الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالتمسك بهذا الدين لنكون من المفلحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنه بالإنصاف وبالعدل وبإعطاء كل ذي حق حقه، بل وإنزال الناس منازلهم ومراتبهم واجتناب أسباب الظلم والجهل تصفو الحياة ويسلم الدين وتسلم العقيدة والذمة وتظهر معالم المحبة والأخوة. فالعدل هو مرتكز أساس في الحياة، لا تقوم أمة بدونه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تأملوا بما ختم الآية: إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ومن هنا عباد الله نتأمل حال حياتنا ونتأمل واقع عصرنا، فنجد القتل والظلم والبخس والتعدي والتنازع والتفرق، وكله والله أعظم سبب له هو عدم الإنصاف والعدل، عدم الإنصاف والعدل. فلزاما على كل أحد أن ينصف الآخرين ولو اختلف معهم في لونه أو لسانه أو إقليمه أو مذهبه أو رأيه أو مسألة اجتهادية. وهنا تنبيهان: الأول، أرجو أن لا يفهم بعض الناس عندما نتحدث عن الإنصاف والعدل أن ذلك يعني السكوت عن الأخطاء أو عدم الرد على المبتدعة والزنادقة وأهل الضلال ونحوهم، بل إن هذا شعبة من شعب الجهاد وباب عظيم من أبواب البر المأمور به شرعا. بل لقد تواصى أئمة الإسلام طبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن، ولكن بمنهج شرعي وضوابط وقواعد في الجرح والتعديل وبعدل وإنصاف عجيب لا مثيل له. التنبيه الثاني: هناك من يقول أن النقد وتقويم الآراء سوف يفرق الصف ويشتت الكلمة ويشغلنا ببعضنا عن عدونا، وهذا حق إذا كان المقصد هو التشهير وتصيد العثرات. بل إن هذا المنهاج قد يستفز المخالف ويثير فيه كوامن التحدي والمكابرة إذا كان القصد التصيد وتتبع الزلات والفضيحة. أما إذا كان القصد مبنيا على تمام العدل والإنصاف والتجرد وإظهار الحق، فلا شك أن هذا من باب التواصي على الحق المأمور به شرعا، وهذا سوف يؤدي جزما إلى نقاء الصف ثم إلى ثباته وتماسكه، بل هو ضرورة ملحة في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه التنازع بل الاقتتال بين المسلمين أنفسهم. وللأسف فالساحات كلها تشهد لهذا، والعلاج والدواء لا يكون إلا بالعدل والإنصاف مع النصح والنقد البناء الذي لا يستغنى عنه لبناء المجتمع الإسلامي المنشود. فعز الإنصاف في زماننا إخوة الإيمان، اضطربت فيه موازين النقد وأصبحت الأهواء هي السائدة. أصبح لزاما علينا أن نعود بكل عزيمة وجد إلى منهج أهل السنة والجماعة بشموله وكماله. هذا المنهج العظيم الذي أصبح يتهم بالتطرف والإرهاب والتشدد والانحراف، بسبب أخطاء هنا وهناك. ولو رجعنا لأصل المنهج لوجدنا والله عظمة هذا المنهج، شموله، كماله. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، هذا منزلهم يوم القيامة. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. العدل يا عباد الله أساس الحياة، أساس الحرية، فما أعلى هذا المقام وما أعظم هذا الفضل. نسأل الله أن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، وأن يجعلنا جميعا من المقسطين في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وما أجمل ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه، ونلقى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالإنصاف والعدل ركيزة، ركيزة قوية وثابتة من الركائز التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، لعلها تتضح إخوة الإيمان. لن أكثر الحديث عنها، لكن لعلها تتضح من خلال مواقف في عالم الصفاء والنقاء، حيث القلوب النقية والنفوس المرضية، حيث الإنصاف والعدل وسلامة الصدر وطهارة القلب وسلامة المنهج. فالغاية عند هؤلاء رضي الله عنهم، الهدف لديهم الإصلاح والوصول إلى الحق، دون التعصب لرأي أو لنفس أو لقبيلة أو لمذهب أو طائفة أو حزب أو جماعة. إنما الوصول للحق وللإصلاح والوسيلة هي الحكمة والموعظة الحسنة، هي الكلمة الطيبة. فرضي الله عنهم وأرضاهم. أما كيف فعلوا ذلك فتعالوا واسمعوا. ويكفي أسوتنا وحبيبنا وقدوتنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ومواقفه كثيرة تعلمونها، لكن خذوا هذه المواقف وباختصار من إنصافه صلى الله عليه وسلم. كلكم يعلم قصة إنصافه للرجل الذي كان يكثر من شرب الخمر. نعم، رجل كان يقع في كبيرة من الكبائر، أدمن على شرب الخمر فأتي به فجلد، فقال أو ذمه بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. يا الله، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وماذا سينفعه ذمكم؟ بل ادعوا له بالهداية. شارب للخمر، مرتكب للكبيرة، ماذا سيقول عنه الناس في هذا الزمان؟ أما الحبيب والقدوة عليه الصلاة والسلام فقال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. إنصافه لحاطب بن أبي بلتعة الذي جس على المجتمع الإسلامي، الصحابي الجليل حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له زوج وأهل وجماعة عند مشركي قريش، فأراد أن يكون له مكانة، هكذا أوصله اجتهاده، فأوصل إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي حربهم. هي جريمة، هي جاسوسية عظيمة في هذا الزمان، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنق هذا الكافر يا رسول الله، أو عنق هذا المنافق يا رسول الله. فتأتي الإجابة من الحبيب عليه الصلاة والسلام ليربينا على المنهج العظيم. لا تنسى الفضائل، لا ينسى الخير للإنسان. فيقول: وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحاطب من أهل بدر له فضيلة،
فضيلة عظيمة كما جاء بجريمة شنيعة. وما يدريك يا عمر لو أن الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، أن الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، يا له من إنصاف. رغم شناعة ما عمل لم ينس عليه الصلاة والسلام له ما قدم، لم يأخذه فقط بآخر ما أذنب رغم خطورة الذنب. إليكم صورة ثالثة من إنصاف الحبيب صلى الله عليه وسلم، يوم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو رضي آخر. ومعنى لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغضها، فإن قصرت في جانب فقد كملت في جوانب أخرى. ووالله ثم والله لو أننا تعاملنا مع أزواجنا ونسائنا أو مع الآخرين بمثل هذه القاعدة الذهبية النبوية لما رأينا الكثير الكثير من مشاكلنا، ولا أصبحت بيوتنا تعيش على سعادة وراحة عظيمة. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. لا تكره فلان لخلق منه، فكلنا ذو خطأ، فربما كرهت منه خلقا لكن كم رضيت عنه من خلق وأخلاق. إن قصرت الزوجة في جانب فقد كملت في جوانب أخرى. هذا الحديث قاعدة جميلة فيما يجب أن يكون الرجل مع زوجه بل مع نسائه، فلا ينظر إلى جانب دون جانب بل ينظر للجوانب كلها، فإن أبغض فيها جانبا فربما أعجب بجوانب أخرى. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل ينظر إلى المرأة وخاصة زوجته بمجموع أعمالها، ولا تكون زلتها أو إساءتها بابا لفراقها أو حتى النفرة منها، لأن محاسنها الأخرى كفارة لها. وهذا النص أيضا قاعدة عامة في التعامل مع جميع الناس، والكمال عزيز، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولهذا قال ابن سعدي رحمه الله: وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع زوجته، إلى آخر كلامه. ومن صور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإنصافهم الذين تربوا على هذه المدرسة المحمدية الرائعة إنصاف عائشة رضي الله تعالى عنها مع معاوية بن خديج الأمير القائد، وله صحبة ورواية قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن شماسة قال: دخلت على عائشة فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل مصر. فقالت: كيف وجدتم ابن خديج في غزاتكم هذه؟ قال: قلت: خير أمير ما يقف لرجل منا فرس، ولا بعير إلا أبدل مكانه بعيرا، ولا غلام إلا أبدل مكانه غلاما. قالت عائشة: إنه لا يمنعني قتله أخي وأخوها محمد ابن أبي بكر، إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعته يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. سبحان الله، رغم قتله لأخيها ما منعها من العدل فيه. وربما البعض بسبب أخطاء يسيرة أو كلمة أو تغريدة أخطأ فيها فلان أو علان يشط في القول ويظلم في الحكم على الآخرين. جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ هل نكتب عنه؟ هل نأخذ عنه الحديث؟ فقال أحمد: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك؟ فقال الرجل: إنه يتكلم فيك أي يذمك. فاسمعوا للإجابة العجيبة من الإمام أحمد رحمه الله، فقال: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل، رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل، اكتبوا عن محمد بن منصور الطوسي. إنصاف عجيب وسلامة صدر أعجب رضوان الله تعالى عليهم. ونظير هذا كثير جدا في كتب التراجم، بل من تمام تجرد أئمة السلف أن الناقد منهم قد يضعف أباه أو ولده أو قريبه إذا كان يستحق هذا التضعيف عند رواية الحديث، لا يداري ولا يداهن في ذلك أبدا، فإن المنهج أغلى وأعلى. سئل علي بن المديني عن أبيه فقال اسألوا غيري، فقالوا سألناك فأطرق رحمه الله ثم رفع رأسه فقال إنه دين أبي ضعيف لا تأخذوا عنه، إنه دين مالك يوم الدين. إخوة الإيمان نقرأها في الصباح والمساء في الفرائض 17 مرة، فهل نعي معناها؟ هل تؤثر فعلا في سلوكياتنا وأخلاقياتنا وإنصافنا وعدلنا؟ فإن هناك يوم الدين، يوم يدان للناس بعضهم من بعض. فقه ذلك الفقيه عمر رضي الله تعالى عنه فقال والله لولا يوم الدين لرأيت الناس يظلم بعضهم بعضا. قال عبيد بن عمرو لزيد بن أنيس أو ابن أنيسة لا تكتب عن أخي فإنه كذاب. وأبو داود صاحب السنن قال ابني عبد الله كذاب. وبهذا يتبين أن المنصف المتجرد يقول الحق الذي ظهر له ولا يجعل المواقف الشخصية أو العواطف والانفعالات النفسية أو القرابة أو الصداقة تؤثر عليه في حكمه على الآخرين. يقول الحق عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هكذا هو قرآننا. إخوة الإيمان نخطئ كثيرا عندما نظن أن مجرد صلاح الرجل دليل على ثبوت كلامه أو التسليم له بكل قول، فقد ضعف أئمة الجرح والتعديل أحاديث بعض الصالحين الذابين عن الدين لأنهم ليسوا أهلا للرواية، وإن قبلوا ديانتهم وصدقهم لكنهم ردوا بسبب ضعفهم بروايتهم، بسبب ضعف ضبطهم وحفظهم. ولكل فن الرجال، فلا يكفي صلاح الرجل، لا تكفي عبادته حتى نقبل منه كل ما يقول، وهذا أمر يجب التنبه له. فعن أبي الزناد قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. وقال الإمام مالك بن أنس إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 عند هذه الأساطين أي أعمدة المسجد، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان به أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقوم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب فنزدحم على بابه. انتهى كلامه. يقول عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فهل ترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال حتى وإن كان رجلا صالحا. قال سفيان نعم، لكن اسمعوا كيف كان إنصاف بن المبارك لعباد، هل فرح بكلام سفيان فطار به في كل مطار وأصبح يحذر منه؟ اسمعوا كيف كان إنصاف ابن المبارك لعباد، تأملوا فن النصيحة للناس، تأملوا كيف يكون النصح، كيف يكون الإنصاف، كيف يكون العدل. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه ثم أقول لا تأخذوا عنه نظرا لضعف روايته. سبحان الله، أثنيت عليه في دينه ثم وضحت ما أريد. لماذا يشرق البعض بالثناء على الآخرين بما هو فيهم؟ لماذا نشرق عندما يشكر فلان على خير قدمه؟ لماذا لا ننظر لإيجابيات في حياة الناس؟ لماذا أصبحت العيون السود لا تنظر إلا إلى السواد في حياة الناس وفي أفعال الناس؟ يا الله، ما أحوجنا للإنصاف، ما أحوجنا للعدل. أترضاه لنفسك؟ أترضى أن يذمك الناس فقط بسوء أفعالك؟ أترضى أن ينسى الناس خيرك؟ فكن كذلك مع الناس وكما تدين تدان. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم، حب نصح للأمة، ولكن بسلامة صدر، بورع وأمانة، بعدل وإنصاف. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فالكثير اليوم، لا أقول الجميع، لكننا نرى أن الكثير اليوم إذا جلس مجلسا جاء بطوام وحدث بدون تثبت وتمحيص، وربما حذر من فلان وعلان، ولو سألته هل قرأت أو هل سمعت له أو غير ذلك من الأسئلة التي تثبت مقاله أو ما سبب الطعن فيه، ما هي البراهين على صدق ما تقول، لتحضرم ولتبرم وفرك يديه، لأنه لا يملك الدليل، بل دليله يقولون وزعموا. والنبي صلى الله عليه وسلم ربانا على المنهج العظيم فقال لنا بئس مطية الرجل زعموا أو يقولون. إذن فالحكم على الناس، القول فيهم لا يجوز بحال أن يكون مركبا لكل أحد، فهو فن لا يتقنه إلا من له إنصاف وعدل، أو له علم بالجرح والتعديل وقواعده وأسبابه وألفاظه، ومن عنده ورع وخشية، ومن لم يكن كذلك فليلزم الصمت، فالصمت حكمة، وليحذر من تجريح الناس وتعديلهم، ولينشغل بنفسه وبتقويم عيوبه. ومن اضطر لمثل هذا فليقل ما يعلم، وليأخذ الناس بظواهرهم دون الدخول في مقاصدهم وتكلف معرفة بواطنهم، وليعدل بالقول فهو عنه مسؤول وموقوف، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بمثل هذا يتبين المنهج الدقيق المحكم الذي سار عليه أسلافنا الكرام، ليتجلى الإنصاف والأمانة العلمية بأبهى صورها وأجمل معانيها. ليست العبرة بالأسماء فحسب، بل بالأدلة والبراهين، وبالعلم وبالإنصاف وبالعدل. بل إنهم رضوان الله تعالى عليهم كما سمعتم ضعفوا روايات بعض الآئمة النبل أهل الجلالة والفضل، نعم ضعفوا روايات بعض الآئمة رغم جلالتهم، لم يمنع ذلك من تضعيف حديثهم إذا لم يكونوا أهل ضبط وإتقان. وليس هذا والله إلا من أهل الإسلام، بل والله هو خاص لأهل السنة، وأما غيرهم فإنهم قدسوا علماءهم وأمراءهم تقديسا أعمى حتى أوصلوهم إلى منزلة الربوبية، كما يقول الحق عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولعلي أذكر لكم بعض الأمثلة على هذا المنهج العظيم، ولعلي أتحدث أيضا كيف نكون من المنصفين، كيف نصل للإنصاف والعدل، وسيكون ذلك بمشيئة الله تعالى في الخطبة القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.